حصان الأبيض شايف بعيني بكرة أنا وبعده، عارف إن همي ده في فرج بعده، ولا عندي وقت لدموعي أو يأسي، ولا عندي وقت أزعل على نفسي، أنا عمري كله كم على بعض،
وأنا مش بعيد عن فرحة
الحياة في كل يوم تخلق مصاعب جديدة، قادر أكون في كل يوم إنسان جديد.
من أعظم الأمور في الشريعة إن مقام العقل مقام عالي وفريد، وكأن العقل شرط للقرب من ربنا سبحانه وتعالى في دين الإسلام، لأنه نور ربنا اللي ادال الإنسان عشان يوصل بيه لأي حقيقة. كل ما بفتح المصحف الشريف بلاقي كم من الآيات اللي بتدعو للتفكر وإعمال العقل. أفلا يفقهون، أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون. للأسف ساعات ناس مننا بتنسى توظف عقلها اللي ربنا ميزها بيه عن سائر الخلق. ساعات بنشوف إن متعتنا وحياتنا في الاتباع بلا عقل، بنشيل عن نفسنا عائق التفكير وبنمشي وراء أي كلام أو أي فكرة وكأنه كلام مقدس، بغض النظر إنه مش منطقي ومش معقول. العقل نعمة من نعم ربنا علينا، وأنا متأكد إن لو أهملناه باختيارنا هنتحاسب، ولو أي تصرف أو فكرة ما مرتش على عقولنا وتحركنا وأخدنا قرار مش هنوصل لأي شيء. فاللهم اجعلنا ممن يتبعونك دون سواك، ويتبعون أمرك بإعمال العقل فيما يطرحه البشر، واغفر لنا ما دون ذلك يا عليم يا خبير. العقل من أشرف ما يمتلكه الإنسان، وهو آلة الإدراك اللي بيدرك بيها الإنسان المعاني والمعلومات، وبيقدر يميز بيه بين الحق والباطل والصح والغلط، وهو أشرف ما في الإنسان بعد الروح، وسماه ربنا سبحانه وتعالى الأمانة، لأنه آلة الاختيار اللي بيه بيختار الإنسان طريق ربنا أو أي طريق تاني. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. بعض التفسيرات تقول لك الأمانة اللي ميز بها الإنسان عن كل الدنيا هي أمانة العقل، ومن كتر ما العقل شيء مهم جدا جدا في تركيبة البني آدم، ربنا سبحانه وتعالى خلى الحفاظ عليه من مقاصد الشريعة. أنت عارف الشريعة نزلت لخمس مقاصد: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ المال، حفظ العقل. تصور لما الشريعة السماوية والقرآن والسنة ينزلوا لخمس أسباب كبيرة، منها إنك تحافظ على عقلك. علشان كده الخمر والمخدرات من أكبر الكبائر. ليه؟ لأنها بتغيب أشرف ما فيك بعد روحك، ألا وهو عقلك اللي بتميز بيه. وسيدك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ما اكتسب رجل مثل فضل عقل يهدي صاحبه إلى هدى، ويرده عن ردى، يعني يحجزه ويمنعه من الخطأ. وما كمل دين عبد ولا استقام إيمانه إلا بعد أن يتم عقله. شايف الكلام النبوي الشريف؟ عايز تحافظ على دينك وتحافظ على إيمانك وتحافظ على وصلك مع الله سبحانه وتعالى، عقلك حافظ عليه. وأنا النهاردة جاي أتكلم مع حضراتكم عن حال لازم يتخلص منه اللي بيدور على الإنسان الجديد، ألا وهو تغييب العقل. إن الإنسان يمسح عقله. يعني إيه تغييب العقل؟ تغييب العقل هو اتباع الآراء والأفكار والانغماس في العادات دون التفكير في الأهداف أو العواقب. هو أنا بعمل كده ليه؟ هو أنا ماشي ورا الناس دي ليه؟ فاللي بيتبع أفكار أو عادات من غير ما يفكر في أهداف هو بيعمل كده ليه، أو يفكر في عواقب إيه اللي هيحصله لو عمل كده، يبقى ده بيغيب عقله، ما شغلش عقله. إيه اللي بيخلي الإنسان يسيطر عليه حال تغييب العقل؟ قال لك ضغط المجتمع. مجتمع ناس كتير قوي بتعمل كده، فأنت تقول إيه؟ طب ما الناس كلها بتعمل كده أعمل إيه يعني؟ همشي مع الجموع. بيسموها عقلية الحشود، الحشد كله بيعمل كده. عشان كده سيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم. إيه ده؟ يعني أنتوا ماشيين وراء الجموع لا أبا عن جد، الناس كلها بتعمل كده. بس دول عملوا حاجة غريبة أو دخلوا جحر ضب سحلية داخل ليه المكان ده؟ مش مكان بني أدمين، ده مش تصرفات بني أدمين، أهو أدينا ماشيين وراء الجموع. وده اللي ربنا قال فيه في القرآن: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يضلوك عن سبيل الله. مش دايما الآراء العامة بتوصل لربنا. عشان كده علماء النفس ليهم كلمة جميلة قوي، يقول لك العقلية العامة متوسطة. يعني الآراء المنتشرة في النوادي وفي الأعداد وفي التلفزيونات، العقلية العامة مش شرط تطلع عقلية دايما بتقول الآراء الصح، عادة بتبقى الآراء فيها متوسطة. لو عايز تبقى متميز محتاج تتأمل لوحدك، محتاج تدور على المتميزين. ده كلام علماء النفس مش كلامي أنا. عشان كده ضغط المجتمع بيسموه social pressure، ضغط مجتمع، هو ده اللي بيخلي الإنسان يغيب عقله، يحس بالأمان ما أنا مع الناس. حاجة تانية اللي بتخلي الإنسان ممكن يستسلم لفكرة تغييب العقل: سهولة التقليد. أنا لسه هقعد أفكر وأتأمل وأقرر. العقل بيحب يوفر طاقة، بيحب يستريح. فالبني آدم يقول لك إيه؟ ما دام الناس بتعمل كده خليني معاهم. إن شاء الله ربنا يعني هيسأل الناس دي كلها يعني. وده اللي سيدنا النبي سماه الإمعة في الحديث اللي أنتوا حافظينه. لما تدور في لغة العرب يعني إيه إمعة، قال لك أصلها أنا معك. أنا معك يا باشا، أنا معك يا كبير، أنا معك يا صاحبي. الله، طب ما ممكن واحد من دول يطلع غلط أو التلاتة يطلعوا غلط. فكر ليه مغيب عقلك؟ إمعة يعني أنا معك، بدون ما يكون ليا وجهة نظر أو رأي. فخد بالك من بالذات لما كان، لو كان اللي أنت بتقوله أنا معك ده بالنسبة لك بطل. يقول لك الإنسان بيتأثر بالبطل، فممكن يكون مثلا في ثقافة معينة مثلا أوروبية، أوروبا وأمريكا بقى قادة العالم الثقافي، بس في شيء معين عادات أو تقاليد ده حرام، فعش أغيب عقلي واتبع عشان هم أبطال. لازم أتأمل، هاخد الخير وأبعد عن الشر. فحاجتين بيخلوا الإنسان يبقى بيتلبس أو بيسيطر عليه فكرة تغييب العقل. طيب يا ترى أنا مغيب عقلي؟ هقولك على حاجتين لو موجودين فينا يبقى الواحد فعلا بدأ يغيب عقله ويستسلم لهذا الحال، اللي على فكرة هيشكل ضغط نفسي عليك وهتشوف، وهيسلب الإنسان نفسه المطمئنة. والإنسان الجديد باحث عن النفس المطمئنة. قال لك أول حاجة إن الإنسان هو بيتكلم باستمرار يستشهد بالجموع، مش يستشهد بالصح، يستشهد بكثرة. يقول لك كلهم بيعملوا كده، ناس كتير قالت كده، على فكرة دايما بيقولوا كده. عشان كده ربنا بيقول في القرآن: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. استنى استنى، وجدنا عليها آباءنا؟ طب ما ممكن يكون الأجيال غلطت، ما تصرفتش صح، الأجيال ما اهتمتش بأمر ربنا. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فخد بالك من المسألة، الاستشهاد بالكثرة ده يدل إن الإنسان مش واقف على أرض صلبة ومش مفكرش في الموضوع، بس الكل بيعمل. فخد بالك من المسألة دي. قال لك العلامة التانية رفض وجهة النظر المقابلة. أنا دايما أهاجم اللي بيخالفني، أهاجمه ليه؟ لأني مش عارف أرد، مش عارف، ما فكرتش في الموضوع قبل كده، فحاسس إن أنا ضعيف الحجة فأهاجمه. مش أناقشه أهاجمه. شوف لما ربنا في القرآن بيقول أم آتيناهم كتابا، بيتكلم على المشركين اللي لقوا أهلهم بيعبدوا الأصنام فورثوا عبادة الأصنام، أم آتيناهم كتابا فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هم ما عندهمش كتاب ولا حاجة، بس إحنا هو كده، لقينا أهلنا كده، هو ده الصح مادام أهلنا اللي عملوا كده وأنتوا أكيد اللي غلط. درجة إن الراجل لما مسيلمة الكذاب طلع عشان يقول أنا رسول الله، فواحد من أتباعه قال له أنا عارف إن أنت كذاب، بس أقول لك على حاجة، كذاب ثقيف أحب إلينا من صادق مضر. صادق مضر، مضر دي قبيلة النبي وعيلة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له أنا معاك، إحنا نتخانق مع الناس دي وهنقول لهم أنتوا غلط مادام معاكش أنت من العيلة عندي. مجرد بس إن أنا هرد على المخالف وخلاص، حتى وأنا ما عنديش حجة ودايما أهاجم المخالف فقط، مش أناقشه وأتكلم معاه. فقال له كذاب ثقيف اللي هو من العيلة عندنا يعني أحسن عندنا من صادق مضر. فلو لقيت نفسك بتستشهد بالجموع وبتهاجم المخالف من غير حجة، اعرف إن في حاجة غيبت فيها عقلك. بس خد بالك، النهاردة لو أنا مغيب عقلي أنا ممكن أتعرض لمشكلة كبيرة في حياتي، ممكن أتعرض إن حد يستغلني، وده أكبر عبء بيتسبب فيه هذا الحال، أنك تكون عرضة للاستغلال. بقرأ قصة بعتها واحدة بتسأل في أحد المنتديات النفسية أو حاجة زي كده، بتقول أنا جوزي دكتور واشتغل 5-6 سنين بعد ما تخرج طبيب لغاية سن 30 سنة، وبعدين لقى الطب في البلد ما بيجيبش فلوس، فواحد من قرايبه استغله وكان سايب نفسه ليه خالص، معرفش إزاي ما بيناقشوش. قال له بقول لك إيه، في ناس بتتاجر في الآثار، إحنا لو لقينا حتة آثار وبعناها برا هنبقى أغنية في لحظة واحدة، ويضيفوا على الآثار ويروحوا جوه في الصعيد ويطلعوا جوه مش عارف فينا وأسيوط والأماكن دي، وفي الآخر اتنصب عليهم وضيعنا اللي ورانا واللي قدامنا ومديونين. وبعد 30 سنة هو عنده 50 سنة رجع للطب بعد ما قريبه استغله وبيعوا اللي وراه واللي قدامه واتدايننا كلنا. فخد بالك لو انت سايب عقلك ما بتفكرش ممكن تستغل تبقى جزء من أهداف حد تاني عايز يعمل عليك مصلحة زي ما بيقول. وخد بالك اللي هيستغلك النهاردة هيتبرأ منك بكرة. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، اللي استغلك يقول ما ليش دعوة ما تشيلنيش وزرك يوم الأيام، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا، الغلابة اللي غيبوا عقلهم، لو أن لنا كرة بس رجعونا للدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منها منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. برنامجنا هنا عشان ننجي نفسنا من الحسرات دي، سواء في الدنيا بالندم أو في الآخرة قدام ربنا. فتغييب العقل هيخلي الإنسان يتحمل عبء شديد جدا على نفسه، هو أنه ممكن يستغل. الإنسان ربنا خلق فيه من صفاته الربانية، وخلق فيه ملائكية، وخلق فيه شيطانية، وخلق أيضا فيه حيوانية. عقل الإنسان هو صاحب القرار في أي اتجاه يسلك وفي أي منزلة يريد أن يكون، الأخلاق الربانية أم الصفاء الملائكي أم شرانية الشيطان أو شهوانية الحيوان. والعقل أيضا هو المكلف بالتأمل في عواقب كل اختيار منهم. العقل هو القائد الحكيم الممتلئ بالمعرفة والخطط والبدائل التي لا تنتهي، ليقود الإنسان إلى شاطئ الأمان مهما علت أمواج الحياة. هو العين التي يميز بها الإنسان ما بين ظلام الباطل ونور الحق. هو الأذن التي يستمع بها الإنسان لنداءات الهداية. هو اللسان الذي يتذوق طعم الإيمان. وهو اليد التي تتحسس ملمس الحقيقة. والعقل أيضا هو القدم التي تسعى في طريق الخيرات. وهو الروح التي تتصل بخالقها وتتعرف على صفاته. وبدونه يتوه الإنسان في أودية الأفكار والمناهج المضللة، ويهبط من أعلى مراتب الملائكية إلى أدنى شيم الوحشية. لذلك كان العقل
ومحل التكليف في الشرائع السماوية، وبدونه لا يسأل الإنسان عن خطاب السماء. لم يتجرأ أشقى القوم من ثمود على ذبح ناقة الله إلا بعد تغييب عقله، فتعاطى الخمور فعقر. فحافظ أيها الإنسان على هذه الهبة الربانية، ولا تسلمها بمنتهى السهولة لغيرك إلا بعد التيقن من أن طريقه يوصلك لما يرتقي بك ولا يضعك في أسفل سافلين. فالعقل مثل المظلة، لا تعمل إلا إذا فتحتها لتحميك من السقوط في أي هاوية. فقدر هذه العطية الربانية وغذها بالعلم، واشكر ربك، وابدأ بمصادقة هذا العقل واستشارته في كل خطوات حياتك، واجعله دليلك لميلاد إنسان جديد.
خد بالك، احنا جايين النهاردة عشان نحافظ على عقولنا. هتحافظ على واحد من المقاصد الخمسة لنزول الشريعة. الإنسان الجديد النهاردة هيعمل عمل صالح كبير قوي لو تخلص من حال تغييب العقل. فاحنا جايين نعمل طاعة كبيرة قوي النهاردة، نحيي هذه العقول. ربنا أرادك إيه؟ ربنا أرادك متدبر. يعني إيه دبر؟ دبر يعني ظهر، يعني تمسك الموضوع كده وتقلبه وش وظهره. يقول لك ايه؟ قلبها في عقلك. يعني ايه قلبها؟ ما تاخدش الامور بسطحيه، تدبر، تامل. وده امر من ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا عبيد الله يقول: ما استفاد انسان بعد الايمان من عقل سليم. الصحابه والسلف زمان كانوا مقدرين العقل، كانوا عارفين يعني ايه ان انا احافظ على اكرم ما فيا بعد الروح. وسيدنا عروة بن الزبير التابعي الكبير كان يقول: أفضل ما أعطي المؤمن في الدنيا عقل راجح، وأفضل ما أعطي في الآخرة رضوان الله تعالى. يا نهار أبيض، يعني الآخرة أعلى حاجة رضوان ربنا، طب وأعلى حاجة في الدنيا عقل راجح. فأنت مأمور بالحفاظ على العقل ده بكثرة التأمل في اللي بيتقالك وفي الأحداث وفي سلوكيات المجتمع عشان تختار الصح. درجة أن روزفلت يقول لك كلمة حلوة قوي، يقول لك: إذا خانك الرجل مرة فذلك ذنبه، وإذا خانك مرتين فذلك ذنبك. أيوة، هو مش كويس، مرة اتخدعت ماشي عدت، لكن مرتين يبقى أنت ما تأملتش وما تدبرتش. فيجي سيدنا محمد في الحديث المشهور اللي في البخاري يقول لك: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يعني لو كررت نفس الخطأ من غير ما يتعلم الإنسان يبقى فيه مشكلة، هو كده سطحي، هو كده مغيب عقله، هو كده مش بيتأمل ولا يتدبر. الله أرادك متدبر. حافظ على واحد من خمسة من مقاصد الشريعة، أشرف ما فيك بعد الروح هو العقل. طب الإنسان الجديد المتدبر اللي بنحلم بيه ده، كيف أصبح إنسانا جديدا؟ هقول لك على حاجتين، حاجة في العقل وحاجة في التصرف. الحاجة اللي في العقل قال لك: اقتبس ولا تقلد. يعني ايه اقتبس ولا تقلد؟ ما تقلدش من غير ما تفكر. اقتبس يعني بيسموه التقليد الواعي، تقليد وانت عندك فكر في التقليد اللي ربنا قالها في القرآن. شوف ربنا قال لك ايه، بص الكلام دقيق ازاي. قال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنها أولئك الذين هداهم الله، اسمع، وأولئك هم أولو الألباب. عنده هنا عقل، لب يعني عقل، بيتأمل، بيسمع الكلام ويتبع أحسن ما في الكلام، مش ماشي كده على طول كل حاجة. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام، لما راح للخضر قال له: أنا عايز أمشي معك واتبعك بس مش كده وخلاص. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ رشد، عقل، فكر، تقليد واعي. أتبعك مش أي حاجة، على أن تعلمني مما علمت رشدا. فإذا كنت عايز تبقى الإنسان الجديد المتدبر، رقم واحد اقتبس ولا تقلد. قصة لطيفة جدا جدا، مثل من الأمثلة، قصة رمزية يعني. يقول لك إيه، مرة واحد شايل شوال ملح تقيل قوي على كتفه وماشي مع واحد صاحبه شايل براميل فاضيه تقيله قوي على كتفه. فالاتنين ماشيين مش قادرين وظهرهم متني، قام الراجل بتاع الشوال الملح ده لقى شويه ميه بحر يعني، قام نازل فيه. يا سلام، قام الملح ده فطلع والاكياس فاضيه. قام صاحبه قال له وانا كمان هنزل معاك، قام نازل فطلع وكل البراميل مليانه وظهره اتكسر اكتر. بيضربوه مثل القصه دي لايه؟ ما تقلتش. اللي ينفع سين ممكن ما ينفعش صاد، واللي مناسب لمجتمع باخلاقياتهم وافكارهم وعقائدهم مش مناسب لينا لو افكارنا وعقائدنا اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى مختلفه. ما تقلتش، اقتبس تقليد واعي.
إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. الحمد لله الذي خلق لي عقلا لأعتبر به وأتعرف به على ربي، وما أعظمها من نعمة. رأيت سماواتك العلا مرفوعة بغير عمد، فدلني عقلي على بديع صنعتك. وقرأت بعيني شريف كلماتك في قرآنك، فأرشدني عقلي إلى أنوار هدايتك. ورأيت كثيرا من الخلق معرضا عنك، وما زالت أرزاقك تتوالى عليهم، فتيقنت بعقلي من واسع رحمتك. فالحمد لله على عقل دلني عليك، وعلى بصيرة أوصلتني إليك. ومع كل هذا فقد أسلمت عقلي هذه النعمة العظيمة لمن سلبه حكمته، وعطلته عن التأمل فيما يملى عليه، فأضعت نعمته، فساقني غيري إلى طريقه سوق الأنعام، وأصبحت لا أميز بين الحقيقة وبين صريح الأوهام. خدعتني رؤيتي لجموع كثيرة تحيا سعداء في خيرك، لكن حياتهم على غير مرادك، فسار حالي على خلاف ما يرضيك. وعزف قلبي عن الامتثال لأوامرك ونواهيك، فاجمع اللهم علي ما تفرق مني، وأظهر أمام عيني ما غاب من الحقيقة عني، واملأ عقلي بنور البصيرة لأرى طريق الحق، وأحيا حياة أرباب الصدق. وعلمني يا سيدي من لدنك علما أستضيء به في دربي في رحلة سيري إليك.
الشيء التاني اللي أوصي نفسي وإياكم بيه علشان الإنسان يكون إنسان جديد متدبر عايش على مراد الله سبحانه وتعالى ويتخلص من هذا الحال، حال تغييب العقل، إنك تأمل في العواقب قبل ما تتصرف. تأمل في العواقب قبل ما تقبل فكرة أو تتبع حد أو تتبع ناس معينة. تأمل، فكر في العواقب، ده هيوصلني لإيه. فكر في العواقب، ده فيه سيئات ولا لأ، هتسئل يوم القيامة بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ولا لأ. فكر في سمعتك، فكر ده في أذية لأهلي وبيتي والبلدي. فكر الأول ده أخرته إيه. عشان كده الوصية النبوية: إذا هممت بأمر فتدبر في عاقبته، فإن يك رشدا فأمضه، يلا توكل على الله، وإن يك غيا فانتهي منه. وفي الوصية الأخرى: إذا هممت بأمر فاجلس وتدبر في عاقبته، اقعد تدبر، قلب الموضوع وش وظهر، تدبر. وسيدنا الحسن البصري يقول: رحم الله عبدا. ده دين يا جماعة، ربنا يحب كده، ربنا أمر بكده. التابعين والصحابة والنبي اتكلموا في الموضوع ده: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله أمضاه، وإن كان لغير الله توقف. كان عنده تدبر وتأمل. يبقى أول حاجة: اقتبس ولا تقلد، خد المناسب وابعد عن غير المناسب، تقليد واعي. والتانية: تأمل في العواقب. عشان الإنسان يصبح فعلا الإنسان الجديد اللي بيحترم أشرف نعمة فيه بعد الروح وهي العقل، ويبقى بيعيش في الدنيا ما عندوش عمل بصيرة. فاكر لما ربنا قال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار. القضية مش عيون، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عشان كده قالوا العمى عمل القلب. الواحد ما يفكرش، بيكترئ قبل ما يحس كده ربنا راضي ولا لأ. فكرش في العواقب، ده اسمه تغييب العقل، وده اللي بيخلي الإنسان يستغل ثم يسأل يوم القيامة ويتبرأ منه. اللي اتبعوهم يتبرأوا منهم، ويجي الإنسان واقف لوحده ليتني سمعت كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فخليك الإنسان الجديد المتدبر. يا رب خد بإيدينا ونجينا من تغييب العقل.
يا رب أتيتك في عجل بدموع يحملها قلبي.
إلهي أنت غفار الخطايا،
أسلمت حياتي لأناس قد تاهوا في بحر العجب.
فجد واصفح فإني في حماك،
وأضعت حياتي فوى أسفا على عمر ضاع بلا قربي.
إلهي قد أتيتك مستجيرا،
فاقبل عبدك جاء ينادي، وافتح أبوابك أيا ربي.
وليس يجير من ذنب سواك.
يا رب ترزقني الثبات في الأمر، وتهدي قلبي لو في يوم ضليت. أنا اتكلت عليك ونعم الوكيل، يا رب ردني لك برد جميل. مكتوب علي يكون طريقي طويل، وانت المداول كل قلب عليل.
وأنا مش بعيد عن فرحة العمر اللي جاي، أنا مهما غابت عني جاي، قلبي متمسك عليك. عندي عزيمة عمري بقبل بالهزيمة، في وسط لحظات الأليمة ببتسم بإيمان أكيد. وأنا مش بعيد عن فرحة
مصاري.